بسم الله والابن والروح القدس لا واحد امين. اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد القديس العظيم موريس والقديسه فيرينا.
First I would like to congratulate you on the blessed feast of Saint Maurice and also of Saint Verena.
زي ما قال ابونا هما من ناس المسيحيين الأرثوذكس اللي كانوا بيعيشوا في جنوب مصر أو صعيد مصر.
As the father had just said that they were the Orthodox Christians who lived in the region of Upper Egypt.
وكثير من الناس كانوا بيفتكروا إنه الناس في الصعيد كانوا ناس جهلاء أو ناس سذج وبسطاء.
Lots of people thought that the persons who lived in Upper Egypt were the simpler people or the uneducated people.
لكن الحقائق أثبتت إنه الجنوب بتاع مصر كان فيه قديسين وعظماء وعلماء.
But actually recent discoveries have showed that the Christians who lived in the region of Upper Egypt were actually great scholars and great individuals of faith.
زي القديس العظيم الأنبا أنطونيوس اللي كانوا اليونانيين نفسهم بيستغربوا من العلم بتاعه والمعرفة بتاعته.
Just like Saint Anthony the Great, whom the Greeks themselves came all the way to learn from his knowledge and his wisdom.
وزي القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين اللي في يوم من الأيام كان أحد أعضاء المجمع المقدس العالمي.
And also like Saint Shenouda the Archimandrite, who was at one point a member of the worldwide Holy Synod.
القديس العظيم موريس أدى رسالة مزدوجة هي رسالة التبشير في بلاد غريبة وأدى رسالة الطاعة تحت الرؤساء والسلاطين في إطار رضا الله وطاعته.
Saint Maurice had actually a dual mission. One of them was that he witnessed to his faith and was a missionary in the lands of immigration in Europe, but also he obeyed the magistrates and the rulers and the leaders at living during his time serving as a soldier also.
والقديسة فيرينا اللي كانت معه في الكتيبة تحته كممرضة كانت إنسانة شاهدة لمعرفة الإنسان المصري بالنظافة وبالنظام وبالطب وبالتمريض وكانت سبب لنشر المعرفة والنظافة والحاجات الجميلة دي في أوروبا أيضا.
And also Saint Verena had a great mission as she served as a nurse with the Heathen Legion, and then after they were decimated, she spread the knowledge of the Christian faith, but also of teaching the Swiss or the Europeans at this time how to keep good hygiene and cleanliness, and she cares for all the poor people along with witnessing to her Christian faith.
النهاردة الحقيقة احنا هنتكلم كلمة صغيرة عن عمل الإنسان في الخليقة أو في الإنسان عمل الله في الإنسان وعمل الإنسان من أجل الله.
Today we will say a short meditation about how God helps the person to live his day-to-day life and also how the person lives for the work of God.
ربنا من محبة للإنسان قال في الكتاب المقدس في أمثال سليمان 8 لذاتي في بني آدم. أمثال سليمان 8 لذاتي في بني آدم.
God said in the book of Proverbs chapter 8 that my delight is in the human being, in the person.
وفي العهد الجديد في إنجيل يوحنا يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
And also in the New Testament in the book of John chapter 3 it says that not so loved the world that he gave up his only begotten son that whosoever believes in him will not perish but have eternal life.
الله لم يكن محتاجا لوجود الخليقة ولا الإنسان.
God was not in need for the presence or the existence of the creation, neither was he in need for the presence of humans.
لكن المحبة الحقيقية الموجودة في الله والفائضة هي اللي أرادت وجود الخليقة والإنسان.
But God was overflowing with his love and with his care, and that's why he wanted to create human beings in order to share this love with them.
والإنسان اللي أوجد ربنا على الأرض أوجد في ما يسمى بالفردوس أو الجنة أو المكان السعيد على الأرض.
God, when he first created human beings, he placed them in what is called the paradise or the garden or the right place here on earth.
لكن رغم جمال المكان والمكان السعيد اللي كانوا موجودين فيه في الأول إلا إنه ده ما كانش غاية الله من وجود الإنسان أصلاً.
But even though this place was so beautiful and God gave them so many gifts to enjoy, but this was not the whole purpose of why God put them on earth.
عشان كده الكتاب المقدس قال جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
That's why the Holy Scripture says, "I have come that they may have life and they may have it more abundantly."
إيه هو الأفضل؟ وإيه هي الحياة؟ الحياة ليست هي الحياة على الأرض ولكنها الحياة في السماء التي لا تنتهي، والأفضل هو الحياة بالجسد الروحاني بدل الجسد الترابي الموجود على الأرض.
What is this abundant life? This abundant life is eternal life after life here on earth, and it is the transformation that will happen to our body to become a glorious and living body unto eternity.
وعشان كده لما ربنا أوجد شجرة معرفة الخير والشر سمح إنه الإنسان يسقط في الخطية.
When God first put the tree of the knowledge of good and evil, He made them know about the presence of evil.
وكان ده تدبير منه عشان الإنسان يحكم عليه بالموت ويبقى الجسد بتاعه قابل للموت لأنه قال لآدم يا آدم أنت تراب وإلى التراب تعود.
And this was God's providence so that humans would have the freedom of choice, and then when they fell, God had told them that you are from the dust and from the dust you will return.
وعشان كده برضو ربنا وقف ملاكين جنب الشجرة بتاعة الحياة الموجودة في الفردوس عشان الإنسان ما يأكل منها ويعيش.
For this reason God placed the two cherubims on the gate of paradise heaven at that time in order so that humans would not eat from it and live forever.
لأنه لو الإنسان أكل منها وعاش وبقى غير قابل للموت يبقى لما ربنا يرسل يسوع في يوم من الأيام عشان يفدي الإنسان يسوع هيكون غير قابل للموت وما يقدرش يفدينا من الخطية.
If a man had eaten from this tree, then he would have not died and lived forever. But also that would have affected the coming of our Lord Jesus Christ, who through his life on earth and death and resurrection was the only one who is able to live eternally.
إذن ربنا حتى بسماحه لنا بالسقوط في الخطية كان من خلال الخطأ بتاعنا بيدبر حاجة جميلة جدا هي إنه إحنا نكون قابلين للموت والجسد بتاعنا يرجع للتراب عشان نوجد في الملكوت بجسد روحاني بدل الترابي لأنه بولس الرسول يقول إن دما ولحما لا يرثان ملكوت السماوات.
And through this action that occurred, that we had fallen into sin, God had transformed it or changed it and made it for our benefit, because now we can live eternally and can have the paradise to live eternally with God, because as St. Paul said that flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven.
ده كان تقريبا التدريب التدبير بتاع الله للإنسان على الأرض وكيف هو بيحب الإنسان ويريد له حياة ويريد له أفضل.
This was God's providence and preparation, as even though humans had fallen down, God had changed it, converted it, and made it into something for our best, as He was preparing an abundant life for us, which is still to come.
لكن النقطة الثانية هي إنه ربنا لما كمل الرسالة بتاعته على الأرض قال للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به.
And the second part of this commandment is that our Lord Jesus have given his disciples saying, go and teach and preach all nations and baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit.
وطبعا ده المرحلة بتاعت عملنا احنا من اجل الله.
And this is our second part in our responsibility concerning God.
عشان كده احنا مسؤولين في الدنيا اننا ننشر الايمان وننشر المسيحية وننشر رسالة الخلاص لكل العالم في اي مكان احنا موجودين فيه.
For this reason we have a responsibility to spread our faith to all the nations and to all the people who are around the world in any place that we exist or live in.
وانا اعتقد انه الكنيسة بتاعتكم هي تقريبا حتقوم على الرسالة دي وحتكون يعني مهتمة بالعمل الجميل العظيم دي اللي ربنا سلمه لتلاميذه في يوم من الأيام.
And I believe that your church here, this church in Greece and Santorini, is established upon the foundation of this mission and preaching to all the nations and spreading the Orthodox Christian faith to all the nations and to all the world.
وأنا عايز أقول برضو إنه إحنا كمان في السودان عندنا رسالة زي كده لأنه عندنا ناس في الجنوب والغرب بتاع السودان يمكن الاثنين أتلات منهم ناس لسه ما بيعرفوا ربنا ولا بيعرفوا أي ديانة والتلت بس هم اللي بيعرفوا المسيحية إذا كان أرثوذكس أو كاثوليك أو بروتستانت أو حاجة زي كده.
And we also have a mission in Sudan. The church has a mission in Sudan to reach out to all people as natives who live in Sudan in the southern part as well as the western part. Maybe only one third of them know God and they are Christian, whether they are Orthodox, Catholic or Protestant, but maybe about two thirds of them do not know God at all. So we have a responsibility also in Sudan to preach to them.
رغم انه السودان لغاية القرن الخمستاشر من الخامس لغاية الخمستاشر كان كله مسيحية وكلهم مسيحيين أرثوذكس.
Even though from the 5th until the 15th century all of the peoples of Sudan were Christians, but this is not the case anymore.
طبعا بدخول الإسلام في القرن الخمستاشر ابتدت يعني تقل المسيحية لغاية ما انتهت خالص وحاليا احنا بنحاول نرجع المسيحية للناس اللي كانوا اصلا في يوم من الايام مسيحيين وبنتمنى انه مش بس في السودان لكن في كل العالم الناس اللي لسه ما عرفوا ربنا او لسه ما عرفوا يسوع والمسيحية والخلاص يعرف يسوع بسببكم وبسبب الناس اللي عرفوا يسوع بطريقة صحيحة.
When Islam came to Sudan in the 15th century, bit by bit Christians were reduced or diluted, just like what happened in many countries. But our prayer now is that we would return the natives to the true faith of Christianity, and not only just in Sudan but all over the world.
أنا أفتكر كده كيف حياكم عشان ما أكتر عليكم لأنه يعني تعبنا أبونا في الترجمة حافظ عليكم وممكن ندي فرصة إذا كان أي إنسان عنده سؤال يسأل.
His Grace is saying, I believe that this would be sufficient for now as a spiritual meditation, and now we can have a chance. If anyone would like to ask a question, then you can just please write it down, or if you want to say it also on the microphone, just put up your hand and pass the mic to you. If you need any papers or pens or pencils, this is a golden opportunity to listen from the beautiful tongue of this week.
اقرا جزءك هيكون كله بالانجليزي. اقرا جزءك.
What is the major concern or criticism when practicing fellowship here under the Coptic Orthodox Mystics and Anglicanist culture? This question is not very clear. Maybe if you can send us a clarification. What is a major concern or criticism when practicing fellowship here under the Coptic Orthodox lifestyle? Example, Canada's culture, language, and practices. Are you referring to liturgical or lifestyle of a church? Or okay, do you want to clarify, please, that that question so we can just explain it to the students?
السؤال ايه اللي يفتح ايه الحاجات اللي ممكن يفتح تكون قلقان منها ان هي الكنيسه ممكن تتغير من الكنيسه الام للكنيسه في المهجر؟ يعني هل في اي قلق مثلا من ناحيه الكنيسه الام كومبيرد او بعلاقتها بالكنيسه اللي هي في كندا او في بلاد المهجر؟ يعني يحبوا يسمعوا ادفايس او نقطه ارشاد، ايه الحاجه اللي ممكن نخلي بالنا منها؟
هو طبعا يعني ما فيش خوف انه الكنيسة اللي في المهجر تتغير من الكنيسة اللي في الأم، لأنه الكنيسة الأم زي القلب بتاع الإنسان، هي سبب الحياة للكنائس الأخرى. قداسة البابا شنودة هو سبب حياة الكنائس الأخرى اللي في كل المهجر، ويمكن واحد من أسباب زوال المسيحية في السودان إنه الإسلام لما دخل منع دخول الأساقفة والكهنة المرسومين من مصر للسودان عشان يرسموا أساقفة جدد أو يرسموا كهنة جدد، وبكده ابتدى تضعف المسيحية في السودان. فطالما سيدنا البابا موجود في مصر وهو يمثل القلب اللي بيضخ الدم في كل أجزاء الجسم، المهجر باستمرار معتمد عليه ومش ممكن ينفصل منه ومش ممكن يعيش بدونه، وإحنا مش خايفين إنه يحصل زي كده.
In relation or to the churches in the land of immigration, as long as His Holiness Pope Shenouda represents the heart of the body, His Holiness represents the mother church, and this mother church represented in His Holiness Pope Shenouda is like the heart in a body. Without it, it cannot survive. So, His Grace said, what happened in Sudan when Islam was introduced in the 15th century, that the local authorities banned any bishops who were ordained in Egypt to enter into Sudan. So there was this schism or separation from the leadership of the Catholic Church to children in Sudan. So that's why the church there was weakened and started to dwindle down. And now it's just being revived again. But as long as the church in the lands of immigration is connected in body and heart and soul with the mother church, there are no major concerns.
طيب في سؤال بيقول كيف أجعل سلام الله دائما في قلبي وكيف أقوي ثقتي في الله وفي مشيئتي؟ طبعا السلام في قلب الإنسان وثقة الله في الإنسان بيستند على مدى إيمان الإنسان الصحيح بالله. مشكلتنا إنه في ثلاثة أنواع من الإيمان. في نوع اسمه إيمان الشياطين، وده اللي قال عنه الكتاب المقدس في يعقوب: الشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. وفي نوع من الإيمان هو الإيمان الحقيقي بتاع القديسين بتاع الرسل، واللي نقل الجبال، واللي شفى المرضى، واللي صنع العجائب، واللي احتمل العذاب والألم والاستشهاد حتى الدم. وفي نوع ثالث من الإيمان، وده الخطر، وممكن يكون يعني ناس كتير جدا عايشين به، هو الإيمان النظري. الإيمان النظري ده خطير جدا. كثير من الناس ممكن يكونوا عايشين في إيمان نظري، يعني يفتكروا هم عايشين في الإيمان صح، وهم مغشوشين في نفسهم عشان ما امتحنوا الإيمان بتاعهم قبل كده. إيه بيخلي الإيمان بتاعنا يظهر إنه هو نظري؟ لما يحصل حدث كبير وإحنا نزعل أو نتضايق أو نتزمر على ربنا أو نجدف على ربنا، أو نقول ربنا ما بيحبنا، أو ربنا ما موجود، أو كلام زي كده. خلي أبونا يترجم بعدين نكمل.
Sorry. How can I maintain and keep the peace of God always in my heart? And how can I have full trust in God and in His will? And He said, His grace said that there are three ways, or there are three different types of faith that we might have. The first one is the faith of the devils. The devils may believe and they shiver, because they know in God, but this is not the type of faith that we have. Second type of faith is the genuine or the authentic faith that keeps us in the times of hardship and trials to be very close to God and to love Him and have faith in Him regardless of what happens. The third kind of faith that some of us have or fall, category that we fall into, is what is termed as the theoretical faith, the one that it just has the appearance from outside that we believe, but if we are faced with any hardship or trial or problem, we end up falling and we doubt in God and we cannot trust in Him. So grace is saying just we need to keep these three types of faith in mind.
Yeah. وطبعا عشان كده بولس الرسول بيقول امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان.
Saint Paul said, test yourself if you are in the faith.
عشان كده احنا محتاجين دايما نراجع الايمان بتاعنا ونشوف في التجارب احنا بنكون كويسين ومليانين سلام وقوة ولا لا. واذا ما كده يبقى احنا محتاجين لثلاثة حاجات عشان تقوي الايمان بتاعنا.
So we need to examine ourselves whenever we come across a temptation of the faith, if we are truly in the right faith or not, and we need three points or three items in order to fully evaluate where we are in terms of our faith in God.
الأولى هي إنه الكتاب المقدس يقول الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله.
The first point is that the Holy Scripture says that believing is in the news or the knowledge of God, and the knowledge is of God itself, or of His having this relationship with Him.
عشان كده احنا لازم نقرأ الكتاب المقدس باستمرار ونقرأه بفهم ووعي كبير.
So that's why we need to read in the Holy Bible, and when we read the Bible we need to concentrate and make sure that we understand whatever that we are reading.
والنقطة الثانية، الكتاب المقدس نفسه يقول انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم.
And the second point is that the Bible tells us to look at the end of their life and lead or follow the example of their faith.
وعشان كده احنا لازم نقرأ السير بتاعة القديسين دائما، مش المعجزات بتاعة القديسين، لكن السير بتاعة القديسين.
So that's why we should read the life of the saints, not only the miracles of the saints, but also their life stories.
والحاجة الثالثة احنا لازم يكون عندنا العين بتاعة القلب المفتوحة اللي تشوف العمل بتاع يد ربنا في حياتنا احنا الخاصة والعمل بتاع ربنا في حياة الناس اللي حوالينا.
And the third point that we should have an open eye of our heart to see and recognize the work of God in our own lives and the work of God in other people's lives as well.
إذا إحنا عملنا كده إحنا حيكون عندنا إيمان صحيح وبالتالي حيكون عندنا سلام وعندنا ثقة في الله وحنكون أقوياء.
So if we do this we will have the correct faith and thus we will have full confidence and assurance of our faith. We will have peace and also will have trust in God.
هل كان المسيحيين في السودان أقباط أرثوذكس and كان في عدد قد إيه من المسيحيين الأقباط في السودان و سان بولس الرسول كان قصده إيه بحكاية أو نقطة إن هو لحم ودم ريسون ملكوت السماوات وهل إحنا لما نقوم من الأموات هل هيكون لنا جسد ولحم أو دم ولا هيكون عندنا جسد نوراني ممجد؟
The question is were the Christians in Sudan Coptic Christians and about how much was in its number and was it the whole of Sudan? Also what St. Paul means by flesh and blood will not inherit salvation when we resurrect. Won't we be also flesh and blood with the heavenly body?
بالنسبة للسؤال الأول السودان من القرن الخامس للقرن الخمستاشر زي ما قلنا كان بيتكون من ثلاثة ممالك نوبية والثلاثة ممالك النوبية دي كانت المملكة الجنوبية والشمالية منهم ممالك أرثوذكسية أرسلت الملكة ثيودورا المصرية كهنة عشان يعلموهم وبقوا ناس مسيحيين أرثوذكس. زوج الملكة ثيودورا كان كاثوليكي جستنيان كان سوري جستنيان كان هو كاثوليكي فرسل كهنة كاثوليك بشروا الوسط بتاع السودان وكان كاثوليكي لفترة معينة وبعد كده الثلاثة ممالك اندمجوا مع بعض وكونوا مملكة واحدة أرثوذكسية كبيرة عشان كانوا بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم ضد الزحف بتاع الإسلام من الشمال فكلهم في فترة معينة كانوا أرثوذكس وكانوا بالملايين طبعا.
From the 5th until the 15th, Sudan was divided into three Nubian kingdoms. The northern kingdom and the southern kingdom were Orthodox, all of them, and they were sent some priests from Egypt because the queen Theodora was Orthodox. So she preached the north and the south, and they were all Orthodox. Her husband Justinian was Catholic, and he sent missionaries or priests to the Middle Kingdom, and they preached there. So they, in the Middle, they were Catholic. And then later on, when Islam started to invade many countries and territories, all three Nubian kingdoms united together, and they all became Orthodox. And there were millions of Orthodox Christians in Sudan. All of it.
في السؤال الثاني بيقول إنه بولس الرسول بيقصد إيه بإنه إن دما ولحما لا يرثان ملكوت السماوات وإحنا لما نقوم من الموت هل حنقوم بجسد ترابي ولا حنقوم بجسد روحاني وكيف يكون الجسد الروحاني؟ بولس الرسول بيقصد إنه إحنا في السماء ما ممكن نكون بجسد ترابي يعني جسد زي بتاعنا الحالي دي ممكن يتجرح وينزل دم أو ممكن يجوع أو ممكن يعطش أو ممكن يحزن أو ممكن يموت أو ممكن يبقى عيان. لا، نوع ده من الجسد ما ممكن يكون موجود في الملكوت بتاع ربنا. يعني أنا قلت إنه الجسد بتاعنا اللي قال عنه بولس الرسول لا يمكن أن يرث ملكوت السماوات هو الجسد الترابي دي اللي إحنا لابسينه حاليا. ده جسد لو يعني بوضعه الحالي ممكن يكون بيحزن أو يتعب أو يمرض أو يموت أو يجوع أو يعطش. النوع ده من الجسد ما ممكن يعيش في الملكوت.
So the current body that we have now, the one that can be sad or disappointed or goes through emotions, this flesh and the blood cannot inherit the kingdom of God. But what God will give us another type of glorified body that is able to inherit the kingdom of God.
والنوع الثاني بتاع الجسد اللي احنا حنقوم به من الأموات واللي بيقصده يسوع وبيقصده بولس الرسول هو جسد زي بتاع يسوع اللي قام به من الأموات.
The other body that we will take in the resurrection is exactly like the body that our Lord Jesus Christ took after the resurrection.
يسوع قام بجسد روحاني أو نوراني مش مأخوذ من الأرض، مش معمول من الطين زي بتاع الإنسان الأول أو آدم الأول، لكنه من مادة روحانية رغم إنه هو منظور ومحسوس.
The new body that Christ took after the resurrection is not a body that was taken from the ground in dust, but a glorious body, a body of life, and that is the one that he rose with from the dead.
ده السؤال الثاني. طيب السؤال ده بيقول احنا متأكدين ان يسوع بيحبنا، لكن ليه يسوع سمح بتقسيم الكنيسة إلى كنيسة أرثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانتية وكنائس أخرى، وإيه الفرق بين الكنائس دي؟ طبعا اللي قسم الكنيسة هو الشيطان. الشيطان عشان عارف إنه وحدة الكنيسة بقوة وعظمة حب يفتت الكنيسة عشان ما تبقى قوية، و زي ما هو عمل مع آدم في بداية الخليقة وقال لآدم ليه أنت تقبل تكون أقل من ربنا، كمان حط في القلب بتاع بعض الأساقفة وبعض الأطاركة إنهم هم يكونوا الأول أو هم المهمين أو هم الرؤساء بتاع الكنيسة، عشان كده الشيطان لقى فرصة يقسم الكنيسة.
The question is, we know that God loves us, but why did he permit that there would be so many divisions in the church, meaning the Orthodox Church, the Catholic Church, and the Protestant Church? And his grace answered saying that it wasn't God who divided the church, it was actually the devil who divided the church, who planted the seed of who is greater in the church. And when this spirit entered into the church, and especially in the heart of some bishops maybe or patriarchs who thought that they were greater and they should have preeminence above other churches or other seats, and this is when division started to happen.
وصحيح احنا عندنا اختلاف في العقائد واختلافات يمكن كبيرة لو احنا درسناها عقيديا زي اللاهوت بتاع المسيح الإله والإنسان أو الإله المتأنس أو زي انبثاق الروح القدس من الآب والابن أو من الآب وحده، في حاجات كبيرة مثلا. لكن لو الناس بقى عندها تواضع ممكن تقعد مع بعضيها وتصفي الأخطاء وتعالجها وترجع تبقى كنيسة واحدة. كل السبب هو الكبرياء بتاع الإنسان اللي مخلي الكنيسة لسه منقسمة.
So his grace is saying it is true that there could be theological disagreements or differences such as the difference of the nature of Christ or the difference of the descent of the Holy Spirit or the Filioque, if it's from the Father or the Father and the Son. It is true that there are these dogmatic or theological differences, but the core of the problem comes to modesty and humility, because if there was modesty or humility and love amongst the churches, then they could sit together and they could work out all the details, and the church could be united once more. Mm-hmm. Thank you, sir.
سيدنا ممكن يفتك تقول لنا عن الكرازة في السودان والنجاح اللي فيها وال يعني العقبات اللي يفتك قابلت فيها، لو في أي قصص يعني حلوة ممكن يفتك تقولها لنا، وإزاي الناس اللي هم اللوكالز في السودان النيتيفز يعني accepting the Orthodox faith.
The question is, dear Bishop Ilya, can you tell us more about the mission in Sudan? Successes, challenges, interesting stories. How are the locals accepting the faith? Thank you.
الكرازة في السودان الحقيقة جميلة وحلوة، ويمكن في الغرب أو في جبال النوبة في 99 جبل كانوا فيهم النوبة يعني بيحافظوا على نفسهم بعيد من الإسلام والضغط بتاع الإسلام، وحافظوا على نفسهم فعلا لقرون طويلة. ولما المسيحية وصلت هناك قبلوا المسيحية بسرعة جدا وبمحبة كبيرة جدا، لدرجة انه حاليا في اكثر من 25,000 من النوبة مسيحيين أرثوذكس تقريبا.
So in the western part of Sudan, it is the region of the Nubia, is a place that was somewhat covered or sheltered away from the expansion of Islam. And when the church reached to them once more, they accepted. There are about 99 different mountains there, so they were pretty sheltered from everything else that was happening. And when the church, the Coptic Orthodox Church, reached this region, they accepted the faith with so much joy, and currently now there are over 25,000 Coptic Orthodox Christians in this region.
احنا الحقيقة قدرنا نوصل المنطقة دي يعني يمكن سنة 2005 أول مرة، لأنه كان في حرب في المنطقة، ويدوب الاتفاقية بتاعت السلام اتعملت 2005. احنا قدرنا نوصل المنطقة، وكانت منطقة ما زالت بعيدة جدا. احنا وصلناها بعد 32 ساعة بالعربية، وكان الطرق أغلبها على جوانبها في ألغام ما زالت موجودة يعني.
It was very difficult to reach this region because of the civil war that existed for many years. And finally in the year 2005 there was a peace treaty. So this was the signal for the church to start reaching out to these people. And the convoy or his grace when they traveled for over 32 hours by car in order to reach this region, and there were so many bombs and landmines along the way because of all the civil war that was happening. So it was pretty dangerous to reach this region.
Yeah. في جنوب السودان كمان احنا لما مشينا لقينا الناس عطشانين كتير للمعرفة بتاعت ربنا. هم ما عندهم أي معرفة بالمسيحية. صحيح في كنيسة كاثوليكية وفي كنيسة أسقفية، لكن الحرب كانت ما أدت فرصة عشان التبشير يكون كتير. فإحنا لما وصلنا كان يدوب على بداية السلام، وكان كتير الناس عطشانة للدين، فكان في إقبال كبير جدا على المسيحية.
In the southern region, it is true that there was a Catholic church and an Episcopal church, but because of all the civil war that was happening, people were not properly instructed in the faith. So when the Orthodox Church finally reached this region, there was much rejoicing and just a general return to the Orthodox faith and the much joy in accepting the church.
أول مرة وصلنا فيها لمدينة أبيي المنطقة اللي فيها البترول حالياً كان قدامنا مشى خدام من الجنوبيين نفسهم إحنا علمناهم ودربناهم في الخرطوم ورسلناهم ولما رحنا كان في مجموعة من الناس مستعدة للمعمودية وعملنا القداس وعمدنا الناس دول يمكن كانوا زي 150 واحد في يوم واحد وبعد ما خلصنا وخلاص صلينا القداس وماشيين لقينا لوري كامل جاء وجايب ناس تانيين وجاهزين عشان يتعمدوا وقالوا احنا ما هنخليكم تمشوا من هنا قبل ما تعمدونا وفعلا اضطرينا بيتنا يوم تاني وعمدنا المجموعة الكبيرة دي برضو حتى قدرنا نمشي 150 في الأول ما يقرب من 100 كمان تاني مرة
before his peace actually went to the southern region what happened is that some deacons or some servants were brought to Khartoum and they were trained there how to evangelize and how to do mission and they went ahead and they prepared a group of people that went and they traveled there they were about 150 people who were ready for baptism and as they were just finishing the baptism Space found that there's another large group of around 100 people who came and he said we will not let you go back until you baptize us also.
Yeah. الحقيقة إحنا يعني فرحانين بالإنسان اللي بيقبل الإيمان والناس بيحبوا المسيحية وبيمسكوا فيها شديد وعندنا مجموعة من الناس اللي في الجنوب وفي غرب السودان مش بس يعني عرفوا الكنيسة وعرفوا الإيمان دول كمان يعني بيجوا عندهم معرفة حلوة لدرجة إنهم اشتركوا في مهرجان الكرازة وجابوا درجات أولى واستلموا الجوائز بتاعتهم من سيدنا البابا في مصر.
So these people who have accepted the faith are very diligent and very wholeheartedly into the faith to the point that in the latest competition which happened from the Coptic Church worldwide to all the churches the study material that was distributed, they participated in it and they got very high grades and marks and they received their gifts from the hands of His Holiness Pope Shenouda the Third himself in person.
Yeah. احنا بنتمنى انه ربنا يوسع الكرازة ازيد ومن الصعوبات اللي بنلقاها طبعا الخدام الكمية بتاعت الخدام الكافية للكرازة طبعا الناس كثيرة بتكون مشغولة في مشاغلها أو في التعليم بتاعها والوقت اللي بيفضوا فيه بيكون وقت قليل فعشان إحنا نخدم الناس اللي في المناطق البعيدة دي ومناطق صعبة يمكن في حتت ما فيها سكن في حتت لما أخذ حتى ما في دورات مياه أو حمامات أو كده بنكون قاعدين 4 يوم 5 يوم 6 يوم في أماكن صعبة جدا جدا فعشان كده لما احنا عايزين نخدم المناطق دي بيبقى في صعوبة انه يكون في خدام خصوصا من المسيحيين الأكبار يقدروا يعيشوا في المناطق دي فده بيعطل شوية النمو السريع بتاع الخدمة الجانب الثاني وان كان احنا بنقول انه يد الله ما بتقف هو الجانب المادي طبعا له بعض التأثير لكن الأولوية هي لكمية الخدام اللي ممكن يؤدوا الخدمة على مر الزمن.
Basically there are two challenges. The first one is the major one which is finding the right servants to go and live in these areas which are very tough living conditions. It's not comfortable in some or most places there aren't any restrooms. And finding the servants who would go and live there, who are prepared from the Coptic Orthodox missionaries, is a bit of a challenge. The second challenge, of course, which is not as major as the first one, but still an issue, is the financial side of the mission, as these areas, of course, are very poor, and the church has a great responsibility in besides spreading the faith and giving the people also their daily sustenance, which is a bit of a burden, but God provides, of course, all the needs of the church at all.
الزمن يسمح زيادة الزمن يسمح زيادة
صح؟ صح؟
بعدين
للصبح
زيادة أنا عايز أبونا يقول خلاص كفاية
لا لا لا
His Grace is asking do we have more time I said we are here till the morning As the disciples said to Christ it is good to be here let us make three tents so thank God we have the tent here and
بعض الزوجات القديسات تعيشن حياة الرهبنة مثل القديسة سوفيستي والقديسة ميلاتينا وحفيدتها كيف أمارس وأعيش حياة الرهبنة وأنا متزوجة كويس كلام ده كلام جميل عشان إحنا لازم نعرف حاجة مهمة إنه الإنسان المسيحي عموماً هو مثال الرهبن الأول الإنسان المسيحي عموماً حتى الإنسان المتزوج هو مثال الرهبن الأول ليه؟ الرهبن لما جاءت للعالم جاءت لأنه الناس شافت أنه النموذج الجميل بتاع المسيحية المتكامل واللي مليان بالإيمان والمليان بمحبة لربنا والمليان بالصلاة والمليان بالتسبيح والمليان بالقوة والاستعداد للشهادة ابتدى يقل مع الأيام بتاعت السلام وعدم الاضطهاد فقاموا أوجدوا حياة الرهبنة عشان تكون بديل للاستشهاد بالنسك والسهر والتعب وحياة البراري
question is how can I live a righteous life almost like a nun and there are so many examples in the church the lives of the saints of the church of righteous women who love who live a very righteous life almost as nun even though they were married and his grace is saying that the model life actually of any person Christian person whether married or not married is that life of total devotion to God as a monk or as a nun. There was first an era of persecution to the Christians, and when this era had passed, people were giving their lives willingly for God. So when monasticism came into being in the church, the people who were not offering themselves to be killed, they willingly offered themselves to live a life of holiness as monks and as nuns.
And إحنا محتاجين إنه نعيش حياة الإنجيل حياة الكتاب المقدس بتاعنا أو حياة المسيحية بتاعتنا بطريقة صحيحة وحنلاقي نفسنا في مستوى أعظم القديسين وأعظم الرهبنة
And when we live a very genuine authentic life in Christ and know our scriptures, our Bible and the teachings of the church we will actually find ourselves in a much greater level even greater than those in monasticism.
عشان كده ما تشغل نفسكم كتير إنه لازم نكون لابسين أسود أو عايشين في دير أو عايشين في الجبال أو كده عشان نعيش حياة القديسين لا بس أنتوا عيشوا حسب الدعوة التي دعينا إليها زي ما يقول الكتاب المقدس.
So don't feel that you necessarily need to abandon the world, to live in the mountains, to wear black, or to live in a monastery or a convent in order to reach these high spiritual levels. Just live faithfully according to the calling with which God has called you.
هل ربنا دايما بيحول الخطايانا بتاعتنا لحاجة أحسن لينا؟ زي ما هو عمل للخطيئة بتاعت آدم.
The question is, does the Lord always convert our sins to something beneficial for us, just as He did with Adam's sin?
هو يعني في كثير من الأحيان ده بيبقى يعني حقيقة، بس إحنا لازم نكون كمان عندنا وعي إنه ده ما معناته إنه أنا أكون بعيش في الخطية وربنا حيعمل حاجات جميلة من ورائي. لا، ربنا ما يحب الاستهتار.
Yes, God may change our sins into something that is good for us, but that does not give us the green light to live a life of sin and just total negligence.
يعني مثلا أديكم مثال عجيب. شوفوا خلاص الإنسان كان طبعا لابد إنه يكون بموت يسوع على الصليب، لكن مين اللي كمل الرسالة أو كان الأداء اللي كمل رسالة يسوع بموته على الصليب؟ يهوذا الخائن سارق الصندوق. يعني ربنا استخدم إنسان شرير وخائن وسارق وحاجة يعني ما عندها مكان في الأبدية عشان يكمل بها التدبير بتاع خلاص البشرية كله.
Yes, it is true that our Lord Jesus had to die on the wood of the cross in order to give people salvation and eternal life. But the person who had fulfilled this purpose was one of the disciples, and he was a thief, and he was someone who took money from the treasury, and it was through this betrayal that the salvation of the world was accomplished.
لكن في نفس الوقت ننتبه إنه يهوذا في حد ذاته وصل للهلاك أو حيمشي على جهنم، لأنه يعني هو عاش غير أمين ومات وهو غير أمين.
But it was Judas's free will and choice because he lived an unfaithful life and he died in his sin.
طيب في سؤال بيقول أريد أن أعيش مثل مريم تحت أقدام المسيح، لكن الواجبات العائلية تجعلني أعيش مثل مرسين. يعني جميل إنه أنا شايف السيدات عندهم الرغبة والاشتياق كثير للحياة مع ربنا، ونتمنى إنه الرجال يكونوا كده بس خجلانين يكتبوا يعني.
Question is, want to live under the feet of Christ just like Maryam or Mary, but the responsibilities in life are making me live like Martha, so I need some guidance. So His Grace is saying, I see all the questions coming from the women as very ascetic, monastic, and living under the feet of Christ. What's happening with all the men? What are they doing to their women?
مش صعب إنه الإنسان يعيش زي مريم، وإحنا ما نفتكرش إنه مريم ما كانتش بتخدم أو ما كانتش بتعمل، لا، لكن الكتاب المقدس حب يقول إنه الاستماع لله أو الحياة من أجل الله لابد يكون لها الأولوية. وإحنا كمسيحيين الدسقولية بتاعتنا لو تسمعوا عنها أو تعاليم الرسل بتقول لنا تعبير عجيب جدا، بتقول عمل المؤمنين الحقيقي هو العبادة. عمل المؤمنين الحقيقي هو العبادة، أما أعمالهم الدنيوية فلتكن لهم نافلة. نافلة يعني شيء زائد. أو في تعبير تاني في نفس الدسقولية، وأما أعمالهم الدنيوية فلتكن لهم للتشاغل، بس عشان يشغلوا بها نفسهم، لكن ما هياش الحاجة المهمة شديد، بس عشان نشغل نفسنا بها أو كشيء ثانوي في حياتنا. الشيء الأول والمهم في حياتنا هو حياتنا الروحية. فإذا كان العمل بتاعنا أو حياتنا الدنيوية حتعطلنا من حياتنا الروحية، إحنا مش عايزينها. إحنا لازم نكون بنحط البرنامج بتاع حياتنا مؤسس على البرنامج بتاع الروحيات بتاعنا. يعني أنا الصبحية ماشي المدرسة ولا ماشي الجامعة ولا ماشي الشغل، أقول أنا حصلي في الأول وحقرأ الكتاب المقدس، بعد كده حمشي الجامعة أو المدرسة أو الشغل مثلا. أنا أم في البيت، أنا هصلي في الأول وأقرأ الكتاب المقدس، بعد كده حامل الفطور بتاع الأطفال أو الشاي بتاع الأطفال أو كده مثلا. في المساء أقول أنا هصلي الغروب في الأول، بعد كده أمشي الاجتماع أو بعد كده همشي الزيارة بتاعة المريض الفلاني أو المشوار الفلاني أو أجيب الحاجات الفلانية مثلا. في الليل أقول أنا في الأول هصلي النوم، بعد كده هحضر العشاء مثلا للناس بتوع البيت. يعني البرنامج بتاع الإنسان لازم يكون مؤسس على النظام الروحي، مش النظام الروحي مؤسس على النظام بتاع الحياة. غلط كبير جدا لو احنا عملنا كده، مش هنقدر نمشي لقدام. ولازم الإنسان يبقى قوي وثابت في تنفيذ إرشاد أب باعترافه. الإنسان اللي يبقى أمين في تنفيذ إرشاد أب باعترافه مع الأيام بيخلق قوة إرادة أو عزيمة لحياته.
إيش كثير كلام كثير.
It is possible to have this balanced life between the Mary and the Martha, and he doesn't think that Mary neglected all of her responsibility, but it is a matter of priority in life. We should always put first the work of God, and actually the Dedicate, which is the teaching of the early church apostles, instructed us to put God as a priority, and he is the, our work priority, and everything else, our secular work, comes secondary. So His Grace is suggesting that we should be spiritually driven first to do our spiritual exercises, and then we can do everything else. So for example, a student could pray the prime prayer in the morning and then go to school. A mother at home could pray the third or sixth hour prayer and then go visit someone who is sick. Or then in the evening could pray the Vespers or the confine prayer and then prepare the food and take care of the family responsibilities. But the main thing is to set God first and foremost, and then everything else comes secondary to our spiritual responsibilities. And the main thing is to follow the instructions of our confession father. This is really important, to have a confession father and to follow his exercises that he says to us. This way we know that we are on the right path.
نخلي أبونا يسألنا السؤال الأخير ونقول له معلش سامحنا. حاضر.
إزاي يا سيدنا نقدر إن إحنا نتخلص من الملل والدستراكشنز، يعني إن إحنا من عدم التركيز وإحنا بنصلي وإحنا أيضا في الكنيسة؟
The question is, how does one get rid of boredom and distraction while praying and while in church?
الإنسان يعني بيصاب بالملل وعدم التركيز لما يكون مش مهتم. لو أنا قابلت إنسان والإنسان ما بيهمني كثير، لو أتكلم أي كلام أنا ما حد اهتمام للكلام بتاعه، لما أمشي ما حد ذكر منه حاجة.
His Grace is saying we can be hit with boredom and distraction if we are not focused and if we do not care. But if we really give our heart in focusing on what we are doing, then the devil will not come and distract us.
عشان كده إحنا في الكنيسة لو حسينا إنه إحنا يعني بنسرح أو ما مركزين كتير، ده يعني إنه إحنا اهتمامنا بخلاص نفوسنا واهتمامنا بسماع الكلمة والاستفادة منها قليل، لأننا محبتنا لربنا بقت قليلة.
So if we feel distracted in church or while praying, that means we're not giving it our whole heart, our not so much attention. That means even our care or our concentration for God and seeking eternal life is being reduced or minimized. So this is a problem that we should be careful of.
عشان نزيد المحبة وبالتالي يزيد الانتباه، لازم الإنسان يبقى عنده صلاة أمينة وقراءة كتاب مقدس بمعرفة وفهم بطريقة أمينة، ده من ناحية. ومن ناحية لازم يكون خادم حقيقي للآخرين.
So the suggestions are we need to have a very focused prayer on and also very faithful reading of the Holy Scriptures. And something very important is to be a servant and to other, a true and faithful servant to others. thank you so much, Sayyidina. I don't know what to say. Please thank Sayyidina for his love and his love.